من العقاب. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن قمة شرم الشيخ الأخيرة لم تكن دولية بالمعنى الحقيقي، في حين تبقى أولوية طهران القصوى هي وقف الإبادة الجماعية وقتل الأبرياء في غزة. وأوضح أن قرار طهران بعدم الحضور في القمة كان مدروسا ومبنيا على معايير واضحة، مضيفا أن المأساة التي شهدناها خلال العامين الماضيين ليست مجرد انتهاك للقانون الدولي، بل هي اعتداء سافر على الأخلاق والإنسانية. وأشار بقائي إلى عشرات المبادرات التي طرحت خلال العقود الماضية تحت مسمى السلام والمصالحة بشأن القضية الفلسطينية، لكنها لم تثمر إلا عن المزيد من سلب حقوق الشعب الفلسطيني. استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء إطلاق نار وقصف من مسيرات إسرائيلية شرقية غزة وخان يونس، في حين استشهد مواطنان متأثرين بإصابتهما في قصف سابق على خان يونس. من جهة أخرى تدور اشتباكات عنيفة منذ الصباح في جباليا شمال القطاع بين عناصر أمن تابعين لوزارة الداخلية وخارجين عن القانون ومتعاونين مع الاحتلال. وفي السياق أعلنت قوة رادع التابعة لأمن المقاومة في غزة أنها تواصل حملتها الشاملة وتنفيذ عملية أمنية واسعة في محافظات القطاع، والتي أسفرت عن إلقاء القبض على عدد كبير من العملاء والعناصر الخارجة عن القانون. حول آخر الأوضاع في غزة نستمع إلى ما يقوله الإعلامي محمد أبو عبيد من جنوب القطاع.
بعد يوم أمس يوم عرس فلسطيني وعيد فلسطيني في كافة شوارع قطاع غزة وفي شوارع فلسطين بعد عملية تحرير الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال وسجون الظلم والظلام بعد صفقة أبرمتها المقاومة الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي عبر الوسطاء والمفاوضين، نعم اليوم يعني تكليل عدد من الرفوف والجثامين من قبل المقاومة الفلسطينية لبعض الرهائن والأسرى الذين كانت بحوزتهم لدى المقاومة الفلسطينية للصليب الأحمر ووصلوا إلى الجانب الإسرائيلي قبل قليل. اليوم الجيش الإسرائيلي بعد يعني وقف إطلاق النار والذهاب تدريجي للجيش الإسرائيلي في المرحلة الأولى، هناك فروقات أكثر من 5 شهداء أو 6 شهداء حتى هذه اللحظة منذ ساعات الصباح، كم في المناطق الشجاعية شرق مدينة غزة جراء إطلاق النار من قبل طائرات مسيرة ويؤثر على مجموعات المواطنين التي تحاول الوصول إلى منازلها المدمرة ومناطق سكناها. عدد من المصابين أيضا وصلوا جراء الطلقات النارية، وشهيد في جنوب القطاع من بلدة البختاري أطلق عليه الرصاص من قبل الجيش الإسرائيلي وصل إلى مجمع ناصر الطبي، وعدد من المصابين وصلوا إلى هذه المنطقة. استمرار عمليات البحث من قبل طواقم الإسعاف والإنقاذ والدفاع المدني في كافة مناطق قطاع غزة التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي عن جثامين الشهداء المفقودين الذين تم يعني عدم التمكن انتشارهم بسبب العمليات العسكرية في الأيام الماضية، حتى هذا اليوم تم انتشار أكثر من 250 جثاما من كافة مناطق قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار وانتهاء الحرب على قطاع غزة. هذا هو مجمل ما يوجد في التطورات الميدانية، لكن نتحدث عن استمرار تدفق شاحنات المساعدات. من المفترض اليوم أن يتم إدخال أكثر أو تحديدا 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية إلى قطاع غزة. دخل عدد من الشاحنات عبر معبر كتوفيم ومعبر كرب أمسالم في جنوب القطاع إلى يعني بعض من مخازن التجار وبعض من المؤسسات الإغاثية والدولية التي تعمل في ظل انتشار كامل للأجهزة الأمنية والشرطية في كافة مناطق قطاع غزة منذ اللحظة الأولى لوقف إطلاق النار.
شدد المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني على أنه حان الوقت للسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى قطاع غزة. بدوره قال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إنه خصص مبلغا إضافيا قدره 11 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة للاستجابة للحالة الطارئة لصالح جهود الإغاثة في قطاع غزة. وبذلك تصل المخصصات الإجمالية إلى 20 مليون دولار من أجل توفير الغذاء والماء والمأوى والخدمات الطبية وتشغيل المرافق الحيوية وفقا لما ذكره المسؤول الأممي. قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن تقديرات تكلفة إعادة أعمار غزة تصل إلى 70 مليار دولار، كما أن التقديرات تشير إلى وجود ما لا يقل عن 55 مليون طن من الأنقاض في القطاع. بدورها أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 15,600 مريض بحاجة إلى إجلاء طبي من غزة بشكل عاجل، كما قالت إنه يجب تعزيز مراقبة تفشي الأمراض في القطاع. وأكدت المنظمة الحاجة إلى إعادة فتح الممرات الطبية إلى خارج غزة، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 15,000 شخص بترت أطرافهم جراء الحرب. ذكرت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال طردت أهالي منزل وحولته إلى ثكنة عسكرية في بلدة الكوم بالخليل جنوب الضفة الغربية. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم نابلس وطوباس بعد ساعات من إتمام عملية الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين، كما داهمت منازل أسرى محررين في طول كرم وقلقيلية. من جهة أخرى اعتدى مستوطنون على فلسطينيين وممتلكاتهم وأحرقوا مركبة في بلدة بيتين شرق رام الله، كما أتلف مستوطنون آخرون أكثر من 150 شجرة زيتون في سهل قاعون بقرية بردلة بالأغوار الشمالية. إلى العناوين. طهران تدين تصريحات ترامب المعادية لإيران في الكنيسة الصهيونية وتعتبرها باطلة. 6 شهداء جراء استمرار حرق جيش الاحتلال وقف إطلاق النار بغزة. مطالب أممية بالسماح بدخول المساعدات لغزة على نطاق واسع. في أمان الله.
لنا الله في كل حزن وهم، غزاة إن بدمع ودم. لنا الله حجم الآلم، لنا الله عند أنين الجدار وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله عند أنين وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله في كل وقت وحيد، فمن عدم الليل يأتي الصباح. لنا الله في كل وقت وحيد، فمن عدم الليل يأتي الصباح. لنا الله سلام لطيب. طفل يتيم بكى لمعتقل صامد ما اشتكى. سلام لطفل يتيم بكى لمعتقل صامد ما اشتكى. لجد رأى نكبة ثانية دروس الثبات بعزم حكى. لجد رأى نكبة ثانية دروس الثبات بعزم حكى. لنا الله وجوع وقهر الخيام. شهدنا صنوف العذاب السؤام. نزوح وجوع وقهر الخيام. شهدنا صنوف العذاب السؤام. كتبنا بصبر حروف التاريخ وبهتز جفن لشعب الكرام. كتبنا بصبر حروف التاريخ وبهتز جفن لشعب الكرام. لنا الله ذكرى عزيز مضى للخلود تناديه أم عسى أن يعود. لذكرى عزيز مضى للخلود تناديه أم عسى أن يعود. سلام لغزة سلام سلام لشعب الله في كل حزن وهم. غزاة إن بدمع ودم. لنا الله حجم الآلم. لنا الله عند أنين الجدار وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله عند أنين وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله في كل وقت وحيد فمن عدم الليل يأتي الصباح. لنا الله في كل وقت وحيد
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل كان وقف الحرب في غزة قرارا إنسانيا حقا؟ إلى أي مدى خدم الموقف الأمريكي مصالح الاحتلال؟ هل يشكل وقف النار بداية سلام أم هدنة مؤقتة؟ واشنطن إلى غزة، سردية القوة والخذلان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. انتهى اليوم الأمريكي الطويل، كاشفا بوضوح حقيقة الموقف الأمريكي كما أعلنه الرئيس دونالد ترامب، موقف لا يحتمل التأويل. فوقف الحرب على غزة كما قال ترامب ليس مجرد هدنة مؤقتة تمهد لطريق الحل السياسي، بل هو وقف نهائي للحرب، لأن تل أبيب خسرت قواعدها وقوتها في الغرب وصولا إلى واشنطن نفسها. ترامب بشر الصهاينة بأن زمن العزلة سينتهي وأنهم سيستعيدون مكانتهم وسمعتهم مع وقف الحرب، ولأن وقف الحرب مصلحة مشتركة بين واشنطن وتل أبيب كما كانت الحرب نفسها، لم يتردد ترامب في التباهي ودعا الصهاينة للتباهي بما أسماه النصر. لكن هذا النصر لم يكن سوى قتل 100,000 فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال والشيوخ، وتدمير 90% من بيوت غزة ومستشفياتها ومدارسها وبناها التحتية. ترامب لم يخفي مشاركته في حرب الإبادة، معلنا بفخر أنه قدم كل أنواع الدعم العسكري والمالي والدبلوماسي والقانوني، ومؤكدا أن وقف الحرب لا يعني طريقا نحو حل سياسي، بل نحو قيام دولة فلسطينية. بل تفاخر بأنه اعترف بالقدس عاصمة للكيان، ونقل سفارة بلاده إليها، متجاهلا تماما الضفة الغربية، تاركا غزة لمصير غامض تحت وصاية مجلس دولي برئاسته. مقاطعة بلا هوية، وسكان لا يسمح لهم بالحياة إلا بمقدار ما يتخلون عن سلاحهم وهويتهم الوطنية. ثم انتقل ترامب إلى شرم الشيخ، تاركا قادة 20 دولة ينتظرونه لساعتين، بينما كان يلقي خطابه أمام الكنيسة. تصرف متعمدا بمعاقبتهم، لأن نتنياهو لم يكن بينهم وتحدث إليهم بفظاظة ولغة واحدة: واضح أنتم أثرياء، ادفعوا أموالكم وطبعوا. أما القادة العرب المشاركون الذين جاءوا وهم يؤكدون دعمهم لقيام دولة فلسطينية، فلم يسمعوا من ترامب كلمة واحدة تلاقي دعواتهم. وانتهت القمة ببيان خافت: وقف للحرب ووعود بالإعمار مشروطة بنزع سلاح المقاومة، لأن ترامب لا يرى في غزة جزءا من شعب يناضل من أجل وطنه، بل بقعة من الأرض يجب أن تبقى تحت السيطرة. وبعد أن قدم القدس هدية للاحتلال وتجاهل الضفة الغربية واحتفل بعودة الأسرى الصهاينة، بينما احتفل الفلسطينيون بعودة أسراهم بصمت وكبرياء دون أن يضيعوا وقتهم في الاستماع إلى كلمتي ترامب في الكنيسة وشرم الشيخ بانتظار أن تتضح ملامح ما بعد الحرب. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
على وقع بدء المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مدينة شرم الشيخ المصرية لوضع توقيعه الرسمي على الاتفاق، في خطوة أراد من خلالها ترسيخ صورته كمهندس أو صانع لما يسمى عملية السلام في الشرق الأوسط.
في هذا اليوم الجميل والتاريخي ليس للشرق الأوسط فحسب بل للعالم بأسره، نؤكد أن هذا السلام سيبقى وسيستمر، ووقف إطلاق النار في غزة سيتواصل وفق ما تم الاتفاق عليه، وهذا السلام ما كان ليتحقق لولا جهود جميع القادة المتواجدين هنا اليوم الذين أجمعوا على دعم السلام، وسوف يبذلون كل ما بوسعهم لتعميم هذا الواقع الجديد أينما ذهبوا، فبالسلام نعيد الاستقرار والأمن إلى شعوب المنطقة بعيدا عن الحروب والتقاتل الذي لا يجلب سوى الدمار والخراب.
توقيع لم يأتي بمعزل عن مشهد سياسي استعراضي تلاه انعقاد قمة جمعت قادة دول تحت عنوان السلام في محاولة لإضفاء غطاء دولي على الاتفاق الذي بدأ تطبيقه للتو في قطاع غزة،
على أن السلام يظل خيارنا الاستراتيجي، وأن التجربة أثبتت على مدار العقود الماضية أن هذا الخيار لا يمكن أن يتأسس إلا على العدالة والمساواة في الحقوق. من هذا المنطلق، وإذا كانت شعوب المنطقة وما زالت تنعم جميعها بحقها في دولها الوطنية المستقلة، فإن الشعب الفلسطيني ليس استثناء، فهو أيضا له حق في أن يقرر مصيره وأن يتطلع إلى مستقبل لا يخيم عليه شبح الحرب.
قمة لم تخرج عن إطار البيانات المتكررة والدعوات الفضفاضة، بينما يدرك جميع الحاضرين أن الطريق إلى المرحلة الثانية من الاتفاق ما زال محفوفا بالتعقيدات.
نتطلع اليوم إلى بناء مستقبل قائم على السلام بين شعوب المنطقة، وهو حق أساسي يجب أن ينعم به الإنسان أينما كان، فكيف إذا كان الإنسان يعيش في هذه المنطقة التي تعرضت لكثير من المشاكل والحروب؟ لقد حان وقت السلام، ولا شيء غير السلام.
ملفات عالقة وتفاصيل جوهرية لم يحسم الجدل حولها بعد، تنتظر مفاوضات إضافية بين الأطراف المعنية على رأسها الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني وسط دور متصاعد لما يعرف بالدول الوسيطة. في الظاهر بدا المشهد كما لو أنه لحظة توافق سياسي نادر، لكنه في العمق تبقى القمة مجرد محطة رمزية لا تغير من واقع أن الحلول الحقيقية لا تزال مؤجلة. فكيف يمكن الحديث عن سلام مع كيان متورط في ارتكاب إبادة جماعية راح ضحيتها عشرات الآلاف من الفلسطينيين؟ وكيف يبنى استقرار على ركام من الدماء وتحت راية مشروع لا يخفي أطماعه في إسرائيل الكبرى؟ في ظل هذه المعادلات لا يبدو أن قمة شرم الشيخ ولا غيرها قادرة على منح شرعية لواقع تفرض فيه القوة على الحق وتصاغ فيه الحلول بما يخدم الجلاد ويهمش الضحية.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بسيادة العميد نضال زهوي مدير مركز دراسات الأنتروستراتيجية والخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
كل التحية لك وللمستمعين الكرام، والتحية للشعب الجمهورية الإسلامية والجمهورية الإسلامية والشعب اليمني والشعب الفلسطيني وكل أحرار في هذا العالم.
حياكم الله سيادة العميد. بداية، ما الدوافع الحقيقية وراء الموقف الأمريكي الجديد من الحرب على غزة؟ هل هو تحول استراتيجي في السياسة الأمريكية أم مجرد محاولة لإنقاذ صورة واشنطن أمام الرأي العام العالمي؟ نعم سيادة العميد.
سيد الكريم، هناك ملفات ضاغطة كانت على الإدارة الأمريكية لعودة يعني المفاوضات أو لتحويل الصراع العسكري من إدارة الصراع العسكري إلى إدارة إلى نوع من إدارة الأمر الواقع وليست حلا للمش أزمة الفلسطينية. هذه الملفات الضاغطة تتمثل أولا في عجز القدرات العسكرية الإسرائيلية من تنفيذ كل أهدافها في قطاع غزة، ثانيا الإسناد اليمني بفترة
نعم نعم سيادة العميد. نعم يبدو أننا نواجه مشكلة في التواصل مع سيادة العميد. نعم نعم طيب طيب ما الرسائل التي أراد ترامب توجيهها من خلال خطابه أمام الكنيسة ولقائه في شرم الشيخ؟ لماذا اختار مخاطبة العرب بتلك اللهجة الفظة والمباشرة؟
يعني هناك مسألتين مهمتين يجب الإشارة إليهما. أولا تحميل العرب مسؤولية ما سيحدث بالمستقبل، وخصوصا أن كافة بنود الاتفاق فيها من المضامين التي يعني تعطي الأفضلية للكيان الصهيوني على القضية الفلسطينية. والإشارة الثانية أنه فصل تماما بين ملفين، ملف الضفة الغربية وملف قطاع غزة، وبهذه الحالة اعتبر أن يعني من ضمن هذه الخطابه اعتبر أن الأزمة في غزة ليست سياسية إنما يمكن إدارتها، وليس بطريقة سياسية حسب ما أراد الأوروبيين في آخر تصرفاتهم الدبلوماسية بسبب الاعتراف، إنما هو يمكن أن تكون مشكلتها إدارية وعسكرية وليست سياسية. بهذه الحالة هو نفض يده من كل حقوق الفلسطينية، وبهذه الحالة يعني عندما يوقع العرب أو يكونوا حاضرين على مثل هذه الإشارات التي أعطاها ترامب يعني هم يعترفون بأن بنهاية القضية الفلسطينية بطريقة فظة، ما كان يطلبه منهم هو المساعدة على هذه الإنجازات.
نعم.
الذي يحاول ترامب يعني إحداثها يعني إعطائها للكيان الصهيوني دون مقابل، ومنها يعني ملفات عديدة أهمها يعني فصل الإداري ما بين قطاع غزة والضفة الغربية، ما منها إنهاء القضية الفلسطينية عبر الكثير من التفاصيل الموجودة، ومنها كذلك يعني يريد فرض استسلام غزة.
نعم.
على حساب القضية الفلسطينية.
طيب هل يعكس وقف الحرب تفاهمات غير معلنة بين واشنطن وتل أبيب؟ ما الدور الحقيقي الذي تلعبه الإدارة الأمريكية في رسم ملامح اليوم التالي للحرب؟
دائما يعني عندما تريد أن تعرف ما هي الحقيقة بالملفات الداخلية الاتفاقات بين واشنطن وتل أبيب تأخذها من التصريحات بعض المسؤولين الصهاينة، ومنها على سبيل المثال يعني موضوع إعادة الأعمار. اليوم حسب التوجهات لا يوجد إعادة أعمار، وهذا بند أصلا أضافه ترامب بعد التوقيع على الاتفاق بأنه لا يمكن إعادة الأعمار قبل تسليم السلاح. طيب والمسألة الأهم من ذلك بأن تأجيل إعادة الأعمار سيتطلب سنوات لسبب أكبر من موضوع السلاح، وهي تدمير الأنفاق الذي صرح فيها وزير الدفاع الإسرائيلي وزير الحرب الإسرائيلي في قبل المجيء ترامب. وبهذه الحالة يعني إذا ما أراد الإسرائيلي اليوم ومع الأمريكي بتمرير هذه المسألة فقط، يعني دخلنا في نفس الدوامة التي دخل فيها لبنان بموضوع الاغتيالات وموضوع عودة القتال.
نعم.
لأن إعادة العمار يتطلب على الأقل 4 سنوات لتنفيذ هذا المطلب الإسرائيلي الأمريكي.
نعم.
من ضمن الأمور الأخرى التي يمكن الإشارة إليها هي موضوع تدخل العسكري الإسرائيلي المحدد بشروط.
نعم.
وهذا يعطي كذلك أفضلية للكيان الصهيوني أن يعود إلى عمليات الاغتيال و عمليات التصفية وعمليات محدودة بالدخول إلى بعض المناطق في قطاع غزة. وبهذه الحالة هو كل هذا الإعلان لم ينهي الصراع، لم ينهي الصراع العسكري، إنما ينهي حماس وينهي المقاومة الفلسطينية، ويعطي يعني السيطرة الكاملة للإسرائيلي بالسيطرة على قطاع غزة إن كان بالمباشر أو إن كان بمجلس السلام الذي يدعيه ترامب. بهذه الحالة يعني طبعا ما يريده الأمريكي اليوم هو تثبيت الواقع، تثبيت إدارة الصراع من إدارة الحرب إلى إدارة إلى إدارة أخرى هي إدارة الأمر الواقع الذي فرضته الحرب، وحتى خطوط الانسحاب يعني توحي بذلك بأن خطوط الانسحاب، خط الانسحاب الأول هو للمرحلة الأولى، وهو لازال حتى الآن هو ما بين الكتل السكنية، والمرحلة الثانية عندما يريد يعني يجب على الإسرائيلي الانسحاب إلى مكان آخر، فهو يتطلب الاتفاق على المرحلة الثانية، والمرحلة الثانية لديها فيها أفخاخ يعني تتجاوز كثيرا الأفخاخ التي كانت بالمرحلة الأولى. وبهذه الحالة يعني هذه الأزمة، أزمة غزة، لا زالت قائمة وبحدة أكبر من الأول، لأن هناك الحصار السياسي الذي أطبقه الترحيب العربي على الترحيب العربي على لمبادرة ترامب أطبقت حصارا سياسيا على يعني بهذه الحالة
يعني على ذكر التطبيع العربي، يعني كيف يمكن قراءة موقف الأنظمة العربية والإسلامية التي كانت حاضرة في شرم الشيخ؟ هل اكتفت بردود الفعل أم أنها شاركت فعليا في صياغة المشهد الجديد لغزة؟
مجرد وجودهم في هذا المؤتمر هو الموافقة على الصياغة الإسرائيلية الأمريكية. العرب لم يصوغوا شيئا من هذه الاتفاقيات إلا بطريقة بفعل الوساطة، والوساطة هي ما بين القاهر والمقهور. يعني بهذه الحالة هناك فارق توازن القوى، فارق طريقة الأداء السياسي بين الصلافة والمنطق. يعني هناك فارق كبير، لذلك يعني ما فعله العرب وفعله بعض الدول الإسلامية هو فقط الموافقة على هذا الأسلوب من أساليب القتال، ولكن هناك إنجاز يجب دائما أن نذكره، لأن يعني دخول المساعدات اليوم إلى قطاع غزة هو أمر ضروري وحتمي ويجب أن يكون، وهذا من مصادر سرورنا بأن تدخل هذه المساعدات وتعود الحياة ولو لفترة إلى القطاع غزة بأي شروط كانت. هذه من منجزات هذه القمة أعتقد.
في ظل هذا التحول الأمريكي، برأيكم إلى أين تتجه القضية الفلسطينية؟ هل نحن أمام تسوية مفروضة بالقوة، صراع يدخل مرحلة جديدة بأدوات مختلفة أم ماذا؟
سيد الكريم، نعم، هو صراع بأساليب مختلفة بأسلوب جديد. يعني أريد أن أشير إلى مسألتين. المسألة الأولى هي موضوع حرب ترامب منذ 2015، منذ الولاية الأولى له 2015 على الأونروا، وهي المنظمة المنظمات الأمم المتحدة التي ترعى بشؤون الفلسطينيين وشؤون تشغيل الفلسطينيين في الشتات. وهذه الحرب كانت معركة لتثبيت وجود الفلسطينيين في الشتات بأراضيهم، ومنها لبنان، يعني موضوع التوطين. بهذه الحالة يعني إذا اعتبرنا أن موضوع التوطين الموجود اليوم كسياسة عامة للولايات المتحدة الأمريكية لشتات الفلسطيني في الخارج الفلسطيني، وبنفس الوقت ما كان يريده الإسرائيلي والأمريكي بأن تهجير قطاع غزة، واليوم حتى في بعض البنود بأنه يفتح المجال لبعض العناصر أو يطلب من بعض العناصر الخروج من قطاع غزة، هذا معناه أنه ينهي جزء من مشروعية الشتات الفلسطيني كفلسطينيين، إنما يريد إنهاء هذا الملف، ملف القضية الفلسطينية من أولها إلى آخرها. المسألة الثانية طبعا من أساليب الأمريكية في الحرب ما بعد الحرب هي أقصى بكثير. يعني عندما نشاهد من حيث النتائج، مثلا في شرق آسيا هناك عدة دول، يعني هناك مجازر ارتكبت من قبل أمريكيين في هذه الدول كاليابان والفلبين وفيتنام، واليوم بكل هذه الدول هي في السياسة تحت كنف الإدارة الأمريكية في السياسة هي مع الأمريكيين، لذلك يعني التعاطي من حيث الإعلام وحيث الحرب النفسية وحيث الكثير من تفاصيل المعركة، طبعا المعركة طبعا السلسة، هي تحول هذه. نعم اليوم الصراع أعمق بكثير سيكون من الصراع العسكري، لأن النتائج بإسقاط النتائج التي حصلت في بعض الدول شرق آسيا على موضوع قطاع غزة، يعني أننا أمام تحول كبير في السياسة الأمريكية في هذا المضمار.
شكرا لك سيادة العميد نضال زهوي، مدير مركز دراسات الأنتروستراتيجية.
أهلا وسهلا بك وشكرا على الاستضافة.
حياكم الله.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر سيادة العميد نضال زهوي مدير مركز دراسات الأنتروستراتيجية على مشاركته القيمة في هذا اللقاء تحت عنوان من واشنطن إلى غزة سردية القوى والخذلان، والذي ركز في حديثه على إمكانية وقف أو على قرار وقف الحرب على غزة، بأنه هل هو قرار إنساني حقا، وإلى أي مدى خدم الموقف الأمريكي مصالح الاحتلال، وهل يشكل وقف النار بداية سلام أم هدنة مؤقتة. كل ذلك كان تحت عنوان من واشنطن إلى غزة سردية القوة والخذلان. ننتقل بكم إلى باقي تقاريرنا من مراسلينا عن آخر التطورات على صعيد العدوان على القطاع، ونبدأ من آخر التطورات على مستوى غزة في ظل الحديث عن خرق الاحتلال لوقف إطلاق النار. عن آخر التطورات وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
في سلسلة من الخروقات الإسرائيلية التي وقعت في الساعة الأخيرة في مناطق مختلفة
من قطاع غزة، وأبرزها ما جرى في حي الشجاعية شرق المدينة، حيث اتخذت الطائرات الإسرائيلية مواطنين كانوا يعودون لمنازلهم لتفقدها، ما أسفر عن استشهاد 5 مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين بجراح، نقلوا إلى المشفى المعمداني في البلدة القديمة بمدينة غزة. كذلك الأمر أطلقت سيارات إسرائيلية النار على النازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، هناك عدد من الطبائع، وهنا في خان يونس في بلدة الفخاري جنوب شرق مدينة خان يونس مسيرة إسرائيلية أيضا أطلقت النار على المواطنين، هناك شهيد وعدد من الجرحى. وبالتالي نتحدث عن خروقات خطيرة عقبت عليها حركة حماس، وطالبت الوسطاء بالتدخل لوقف هذه الخروقات التي تتعارض
إطلاق النار. عدا عن ذلك تبدو الأمور شبه طبيعية في قطاع غزة، بدأت مزيد من الشاحنات أو شاحنات المساعدات تدخل إلى قطاع غزة. يوم أمس دخل 173 شاحنة، بينها شاحنات نوعية مقارنة بما كان يدخل قبل الهدنة. هناك شاحنات من غاز الطهي دخلت لأول مرة، هناك وقود دخل لأول مرة إلى غزة، لكن مشافي قطاع غزة لا تزال تعلن حاجتها لمزيد من المستهلكات الطبية إلى الأدوية، المطالبة بفتح المعابر لإدخال وفود طبية تساعد في علاج عدد كبير من الجرحى الموجودين، فتح المعابر لخروج الجرحى. المقرر أن يفتح معبر رفح أبوابه لأول مرة منذ عام ونصف يوم غد الأربعاء بحضور أوروبي على غرار اتفاقية عام 2005، لكن من غير الواضح حتى الآن الآلية التي سيعمل بها هذا المعبر، من هو الجانب الفلسطيني الذي سيكون على هذا المعبر. الحياة تدب في قطاع غزة تدريجيا، الناس تتوجه إلى المناطق التي نزحت منها، يقومون بنصب خيام، بلديات القطاع تعمل على مدار الساعة على فتح الشوارع التي أغلقت بفعل العدوان الإسرائيلي، كما تقوم بذلك بلدية غزة التي شرعت بفتح شارع الجلاء وشارع الناصر وما بينهما من شوارع صغيرة لإتساح المجال لعودة المواطنين الفلسطينيين. حسب الأمم المتحدة أكثر من 300,000 مواطن غادروا خيامه في جنوب ووسط القطاع وتوجهوا إلى منازلهم في مدينة غزة. حسب تقديرات فلسطينية العدد يزيد عن 500,000 مواطن، لكن هؤلاء بمعظمهم عادوا إلى خيام يسكنون فيها بعد أن دمرت إسرائيل أحياء كثيرة من مدينة غزة ولا تزال تتواجد بحي الشجاعية شرق مدينة غزة. مقارنة بما كان يجري في الأيام السابقة الأمور تسير بشكل جيد، لكن هناك كما قلت العديد من الخروقات الإسرائيلية التي تأدت باستشهاد 6 مواطنين منذ ساعات الصباح.
نبقى في قطاع غزة، حيث طوفان بشري يجتاح الشوارع والميادين احتفاء بعودة الأسرى المحررين من سجون الاحتلال. مشهد يفيض بالعاطفة الوطنية، رجال ونساء وأطفال يصطفون على جانبي الطريق يحملون الورود والأعلام، فيما تصدح مكبرات الصوت بالأناشيد الوطنية وهتافات النصر والحرية. الفرحة في غزة ليست مجرد احتفال، بل هي رسالة وفاء للأسرى الذين شكلوا بصلابتهم جزءا من هوية المقاومة الفلسطينية. ففي كل وجه تلمع دمعة، وفي كل صوت يتردد اسم أسير أو شهيد، ما يؤكد أن الحرية ليست حدثا عابرا، بل فصل جديد من ملحمة مستمرة منذ عقود. عودة إلى الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
نجحت المقاومة الفلسطينية في تحرير نحو 2000 أسير فلسطيني بعد عامين من الصبر والمعاناة، ونجاحها بالاحتفاظ بأسرى الاحتلال الإسرائيلي في مشهد يعكس قوة المقاومة وإرادة الشعب الفلسطيني الذي ظل صامدا رغم العدوان.
اليوم أنا انولدت من جديد، اليوم انولدت من جديد الحمد لله.
أنا إلي 22 شهر، هذا أجمل شعور مر علينا في الحياة بعد القهر والأذى اللي شفناه من السجن والسجان. نحمد الله على كل حال.
لا، شعور فرح لا توصف، رغم أنها مغموسة بالدم والجرح والألم، لكن فرح لا توصف. سنتين ما شفناهمش.
يوم فرح، يوم إن شاء الله ربنا يفرح الجميع ويطلع كل أولادهم يا رب، لأنه الشباب بيعانوا ورانا. بدي أشوف أهلي وأحتضنهم وأقعد معهم، هاي الحمل اليوم.
الحمد لله سنتين بنعاني، إنا معذبين مكلبشين مغميين، كل الوضع صعب يعني الحمد لله. لكن اليوم ربنا الحمد لله حياة جديدة، وأنا مبسوط بشوفت الناس. غزة لا زال فيها رجال الحمد لله، فضل من الله. أنا الحب أوصل شكر لكل من ساهم في يعني في خروجنا، وبقول له انه يحاول يطلع كل الاسرى. والله الاسرى بعانوا معاناه شديده يا اخوان، والله ان سنتين لا نوم ولا اكل ولا شرب ولا حاجه، حياه معدومه. نحن اموات بلا قبور، هذا الوصف اللي بنوصف يعني اموات بلا قبور.
طوفان بشري كان في استقبال الأسرى المحررين، ما يؤكد التحام الشعب الفلسطيني مع مقاومته. هذا الشعب الذي تحمل أكثر من 735 يوما للوصول إلى هذه اللحظة.
في مشهد يعيد إلى الذاكرة فصول الدمار التي عاشتها غزة مرارا، كشف انسحاب قوات الاحتلال عن غزة حجم الخراب الهائل الذي خلفته آلة الحرب في شارع الجلاء، أحد أكثر شوارع المدينة حيوية وحضورا في ذاكرة أهلها. الأبنية الشامخة صارت ركاما، والمحال التجارية تحولت إلى أطلال، فيما يسابق المواطنون الزمن للبحث عن بقايا ذكرياتهم بين الأنقاض. عن هذا المشهد الإنساني الموجع وافانا الزميل مصطفى بركة بالصورة الصوتية التالية.
شارع الجلاء وسط مدينة غزة، كشف الانسحاب الإسرائيلي الأخير حجم الدمار المهول التي خلفتها آلة الحرب الإسرائيلية. الآلاف من المنازل سويت بالأرض، الشوارع، البنية التحتية، شبكات المياه والصرف الصحي. عاد الأهالي إلى هذه المنطقة واختلط عليهم الأمر، يسأل المواطنون عن معالم بارزة في المدينة مثل هذا الشارع، شارع الجلاء. على مد البصر أينما تشاهد ترى منازل مدمرة تماما، لكن رغم ذلك يعود الأهالي بشكل متتابع إلى مناطق مدينة غزة وإلى مناطق شمال المدينة.
مش حياة، دمروا كل مناحي الحياة في البلد، الدور نازلة، الردم، الشوارع، البنية التحتية، أساس أنهم يهود بالنهاية، لا الخراب، لا في أهداف ولا في شيء. بدون مش حياة للشعب الفلسطيني، قضوا على أحلام الشعب الفلسطيني. فيش دار واقفة، فيش دار ما انصبتش. الناس مكتئبة، الناس حزينة.
طالما فيش مية فيش حياة. يعني لا رأس كل الحضارات زعرت وين الماء.
أنت وفرت المية بترجع ولا بتضلك؟
أكيد أكيد برجع.
ليش بترجع طيب؟
لأنه البيت وطن.
أبو نعيم بتهاجر لو فتح باب الهجرة؟
والله صعب صعب على واحد كبير في العمر زي حالته صعب.
والله أنا شفت اللي ما بنشاف في العالم كله، ممر شامل شاف علي، وكأنه زلزال نرى بالمناطق كلها. ممر والله ممر للأمانة، الأمانة فيش مكان يأوي الناس فيه. في الشمال، شمال غزة أنا بحكي. والله المستعان، صبر جميل والله المستعان، إن شاء الله خير. ولكن إن شاء الله بإذن الله بإذن الله سنظل هنا صابرين مرابطين على هذه الأرض. حتى لو متنا أو استشهدنا في سبيل الله ستكون جثثنا جسراً وعبوراً للأجيال القادمة بإذن الله.
تشرح مشاهد الدمار هذه الهدف الإسرائيلي من عمليات التدمير الممنهج، ويؤكد الأهالي في المقابل بأنهم سيعودون إلى ركام منازلهم ويقيمون عليها أياً كانت التضحيات والعقبات.
موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هوى في هوى. هل سالماً منعماً وغانماً مكرماً، سالماً منعماً وغانماً مكرماً، هل أراك؟
في القدس المحتلة، واصل المستوطنون استباحة باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال على شكل مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية. وكانت قوات الاحتلال قد شددت قيودها على دخول المقدسيين إلى المسجد، ومنعت البعض من الدخول إليه وسط إجراءات مشددة لتأمين اقتحام المستوطنين. ومن القدس إلى الضفة الغربية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال فجر الثلاثاء عدة أحياء في الضفة وداهمت منازل في عدة بلدات وقرى بعد ساعات من إتمام عملية الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين في إطار اتفاق تبادل الأسرى وإنهاء الحرب على غزة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت منزل المحرر والمبعد إلى غزة عصام الفروخ في حي عين منجد بمدينة رام الله، وعبثت بمحتوياته، كما اقتحمت آليات الاحتلال حي سطح مرحبة في مدينة البيرة. وأفادت المصادر أن الاحتلال داهم أكثر من 7 منازل خلال اقتحامه قرية دير أبزيع غرب رام الله، وأخضع أصحابها لتحقيق ميداني، فيما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال قرية عين عريك وبلدة نعلين غربا، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي إذنة والكوم غرب الخليل وحولت منزلين إلى ثكنات عسكرية فيها. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة إذنة وداهمت منزل المواطن محمد طميزي المواطن مهدي محمد طميزي، وأخرجت ساكنيه قبل أن تحوله إلى ثكنة عسكرية، فيما أطلقت قنابل الغاز السام بكثافة على مدخل البلدة وتم تأجيل الدوام المدرسي. كما داهمت بلدة الكوم وحولت منزل المواطن يونس حروب إلى ثكنة عسكرية وعرقلت حركة المواطنين وطلبة المدارس. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت شارع الجامعة في مدينة نابلس، كما اقتحمت مخيم عسكر الجديد ومخيم بلاطة شرقي المدينة من دون أن يبلغ عن اعتقالات. كما داهمت قوات الاحتلال مدينة طوباس وبلدة طمون الواقعة جنوبيها. وفي وقت سابق اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية وداهمت آليات الاحتلال منطقة السوق وسط المدينة وحي شريم والمنطقة الغربية، ولم يبلغ عن اعتقالات. وكما في غزة كذلك في الضفة الغربية التي غمرتها أجواء الفرح رغم القبضة الأمنية الإسرائيلية المشددة ومحاولات الاحتلال الحثيثة لمنع الاحتفالات وتنغيص فرحة الأهالي باستقبال أبنائهم الأسرى. الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
250 أسيرا من الأحكام المؤبدة كان الإفراج عنهم ضرب من المستحيل. استقبل 88 منهم في رام الله وستة في القدس المحتلة، وتم إبعاد الآخرين إلى غزة ومن هناك إلى دول أخرى.
احنا بعوفر من يوم الجمعة المغرب، كنا بعوفر يوم الجمعة بالليل وصلنا عوفر، كان عندنا استقبال محترم جدا، يعني استقبلونا استقبال فيش زي طبش ضلعنا بالعربي، كان استقبال صعب والحمد لله رب العالمين، وتعامل كل مسبات وكل شتم وبالكلاب، يعني بهود علينا بسلاح وبالكلاب وأي حركة بطخك.
صراحة يعني مشاعر كثير غريبة لأني أول مرة أشوفه، كنت دائما أنا أسمع صوته، كان دائما يتمنى أني أصير أنجح توجيهي وأكبر.
قوات العدو نغصت على بعض الأهالي في آخر لحظة بعد أن أعلموا بأن أبنائهم سيتحررون إلى رام الله، تفاجأوا بأنه تم إبعادهم إلى غزة.
يعني أهالي بنتظروا أبنائهم وتم إعلامهم أن سيكونوا أبنائهم مفرج عنهم إلى رام الله، الآن أبلغوا أنهم أبعدوا إلى غزة وللخارج.
الآلاف من الأسرى الفلسطينيين الذين واجهوا هذا الظلم وهذا الإجرام وهذا العدوان وواجهوا التجويع والتنكيل وكل شيء ما واجهه شعبنا واجهه أيضا هؤلاء المعتقلون داخل السجون.
حفاوة الاستقبال طغى عليها الكثير من الحزن والألم على أحوال الأسرى المحررين الذين بدا عليهم المرض والإنهاك، وكذلك على من بقوا داخل سجون العدو في ظروف قاسية غير إنسانية.
لحظة فرح ممزوجة بالحزن، لحظة أريق من أجلها الكثير من الدماء.
هذا وتعم الفرحة أرجاء قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلتين بعد الإعلان عن صفقة طوفان الأحرار الثالثة التي حملت معها بزوغ فجر الحرية لأكثر من 1900 أسير فلسطيني. وفي مشهد مهيب عمت الزغاريد الأحياء وارتفعت رايات فلسطين في كل شارع وزقاق، فيما احتشدت الجماهير لتحية الأسرى المحررين الذين حملوا على وجوههم تعب السنوات الطويلة خلف القضبان وملامح الصمود والعزة. ومن بين المحررين من قضوا أكثر من 20 عاما في سجون الاحتلال، ومنهم من غاب عن بيته منذ انتفاضات مضت وعاد اليوم ليجد أبناءه رجالا ونساء يستقبلونه بدموع لا تعرف الفرح من الحنين. إنها لحظة تختصر حكاية الأسر الفلسطيني وصبر الأمهات ووفاء شعب لا ينسى أسره. الزميل حسن إسباعي والمزيد من التفاصيل.
تعم الفرحة قطاع غزة والضفة والقدس المحتلتين فور خروج صفقة طوفان الأحرار الثالثة من سجون العدو والتي بلغت أكثر من 1900 أسير، إلا أن من بين هؤلاء من قضوا نصف أعمارهم في معتقلات العدو ويعتبرون من قيادات وعناصر فصائل المقاومة البارزة. القائد القسامي محمود عيسى أقدم أسرى حماس وأحد أبرز القادة، مكث في سجون العدو 33 عاما و13 عاما في العزل الانفرادي، حكم عليه بثلاث مؤبدات و46 عاما. اختطفته العصابات الصهيونية عام 1993 بتهمة قيادة أول خلية عسكرية للقسام في القدس المحتلة. حاول العدو جعله نموذجا للعقاب لتطويره فكرة أسر الجنود لتحرير الأسرى وتحول إلى رمز للصمود والثبات. حاول العدو مرارا منع إدراجه في صفقات التبادل السابقة، لكن المقاومة أصرت على إدراجه واشترط العدو إبعاده للخارج. القيادي في كتائب شهداء الأقصى خير سلامة مكث في سجون العدو 23 عاما وكان محكوما بالسجن مدى الحياة. اختطف في يوليو 2023 ويعد أبرز القياديين في شهداء الأقصى في نابلس خلال الانتفاضة الثانية. تعرض سلامة للاختطاف لأول مرة وهو في 13 من عمره. تعرض للمطاردة ومحاولات اغتيال متكررة، كما هدم العدو منزله. من القيادات البارزة في الحركة الأسيرة وله دور فاعل داخل السجون. القيادي في كتائب شهداء الأقصى ياسر أبو ترك حكم بالسجن المؤبد 22 عاما، مكث في السجن 20 عاما. تقلد قيادة كتائب شهداء الأقصى في الخليل، انخرط في مواجهة العدو منذ أن كان في 16 من عمره، وسجن حينها لعام كامل. واجه العزل الانفرادي بشكل متكرر، وتعرض غالبية أفراد عائلته للاعتقال، كان من أبرز الأسرى الفاعلين في سجون العدو. محمود العارضة أحد مهندسي عملية نفق الحرية في سجن جلبوع، اختطفه العدو أول مرة عام 1991 وحكم عليه بالسجن 4 سنوات. انضم إلى حركة الجهاد ونفذ عمليات ضد قوات العدو والمغتصبين. عام 1996 أعيد اعتقاله وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، ونقول يبقى المشهد مفتوحا على كل الاحتمالات، بين حرب انتهت بالنار وسلام لم يولد بعد. تتقاطع المواقف وتتصادم المصالح، وتبقى غزة وحدها تدفع الثمن. من واشنطن إلى تل أبيب، ومن شرم الشيخ إلى كل عاصمة عربية، تتبدل الخطابات، لكن الحقيقة واحدة: الدم الفلسطيني ما زال شاهدا على عجز العالم وعلى صمود شعب لا يساوم على حقه في الحياة والحرية. في ختام حلقتنا لهذا اليوم نسأل: هل ما جرى هو نهاية حرب أم بداية مرحلة أشد قسوة؟ الزمن كفيل بالإجابة، لكن الذاكرة لا تمحو الألم ولا تنسى المواقف. شكرا لوفائكم في المتابعة، وإلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم. الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء، ويستهلها بالعناوين الرئيسية: عراقشي يؤكد لترامب أنه من تورط في الحروب اللانهاية ليس رئيسا للسلام. 7 شهداء جراء استمرار خرق جيش الاحتلال وقف إطلاق النار بغزة. ومطالب أممية بالسماح بدخول المساعدات لغزة على نطاق واسع. أسعد الله نهاركم بكل خير مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن مزاعم عسكرة البرنامج النووي الإيراني هي كذبة كبيرة، وفي إشارة إلى ترامب قال إنه من الصعب أن يطلق على من تورط في الحروب اللانهائية اسم رئيس السلام. وشدد على أن إيران كانت مستعدة دائما للتعامل الدبلوماسي المحترم والمتبادل، لافتا إلى أن الشعب الإيراني يرد على حسن النية بحسن النية، ولكنه يعرف بدقة كيف يقاوم الظلم ويتصدى للإملاءات. وتابع: إذا أراد أحد أن يضحي بالفلسطينيين ويتحالف مع كيان يمارس الإبادة الجماعية ويتعطش لابتلاع المنطقة بأسرها، فعليه أن يتحلى بالشجاعة لتحمل المسؤولية الكاملة أمام شعبه، وأن لا يلقي اللوم
على الآخرين. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن قمة شرم الشيخ الأخيرة لم تكن دولية بالمعنى